الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم لمصابنا بأبي الأحرار ريحانة المصطفى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وأهل بيته وصحبه، رزقنا الله سبحانه وتعالى زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. تكلمنا فيما مضى عن شروط المتعاقدين، وذكرنا إلى حد الآن أربعة من هذه الشروط في مسألتين. الشرط الأول هو البلوغ، الشرط الثاني هو العقل، الشرط الثالث هو القصد، والشرط الرابع هو تعيين المالكين، وإن ألحقناه بشرط الثالث لكن يمكن عده شرطا رابعا، شرطا مستقلا رابعا، وهذا ما بيناه في مسألتين. أما المسألة الثالثة فهي لبيان شرط آخر يمكن عده الشرط الخامس من شروط المتعاقدين، وهو الاختيار، أن يكون كل من المتعاقدين مختارا، بل قالوا أعم من ذلك، يعني ليس خاصا بالعقود بل هو شامل حتى للإيقاعات. ففي العقود أو الإيقاعات يشترط أن يكون الإنسان مختارا. وفي هذه المسألة نتعرض إلى جملة من الأمور. الأمر الأول، ما هو المراد من الاختيار وما هو المراد من الإكراه إجمالا طبعا وليس تفصيلا؟ الأمر الثاني، ما هو الدليل على هذا الشرط وهو الاختيار؟ وبعبارة أخرى، ما هو الدليل على بطلان عقد المكره؟ إن اختيار يقابله الإكراه، فما هو الدليل على اشتراط الاختيار؟ يعني بعبارة أخرى، ما هو الدليل على بطلان عقد المكره يعني الفاقد للاختيار؟ الأمر الثالث نتعرض فيه إلى جملة من الأمور التطبيقية في تحقق الإكراه وعدم تحقق الإكراه وماذا يعتبر في الإكراه. فهذه ثلاثة أمور. أما الأمر الأول، عليكم السلام ورحمة الله، أما الأمر الأول ما هو المراد من الاختيار وما هو المراد من الإكراه، فنقول كلمة الاختيار تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول لكلمة الاختيار ما يقابل الجبر، كما يقال في علم الكلام الجبر والاختيار، فالاختيار يقابله الجبر، والمراد من الجبر أن يكون الإنسان مسلوب الإرادة والقصد، يعني لا إرادة له ولا قصد له، وليس له القدرة على الفعل أو الترك. يعني ما نقدر نقول إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ما نقدر نقول، لا، المجبر هو الذي ليس لديه القدرة على الفعل أو الترك، لا إرادة له، لا قصد له، بل هو مسلوب الإرادة تماما. ولذلك لا ينسب الفعل إليه حقيقة، لا ينسب الفعل إليه حقيقة، كالمريض الذي ترتعش يده بسبب المرض، رعشة اليد لا تنسب إلى هذا المريض لأنها ليست مقصودة من قبله، وإنما هي إجبارية بسبب المرض. وهكذا لو أجر في فم الصائم، يعني أجبر الصائم على تناول المفطر، يعني قيدت يداه وقيدت رجلاه ثم فتح فاه ووضع الطعام فيه عنوة، فهذا الفعل ينسب إلى هذا الإنسان الصائم أنه تناول المفطر أو لا ينسب إليه؟ لا ينسب إليه، هو لم يتناول المفطر وإنما هم جعلوا الطعام في فمه. هذا هو الجبر. إذن الجبر هو الفعل الذي يصدر من دون قصد وإرادة، بحيث لا ينسب الفعل إلى الإنسان حقيقة، ويقابله الاختيار. بمعنى أن يكون الفعل صادرا عن إرادة وقصد، بحيث يكون الفاعل له القدرة على الفعل والقدرة على الترك، يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك. هذا هو المعنى الأول للاختيار اللي هو في قبال من؟ في قبال الجبر. هل هذا هو المراد في بحثنا؟ الجواب كلا، وليس المراد في بحثنا هذا هو الاختيار المقابل للجبر، لأن الاختيار المقابل للجبر بمعنى القصد، وهذا ما تقدم سابقا في الشرط الثالث، وهو قصدهما لمضمون العقد أو ألفاظ العقد، يعني لفظا ومعنى، هذا ما تقدم ولا معنى لإعادته مرة أخرى. أما ما نبحث عنه في هذه المسألة فهو المعنى الثاني، المعنى الثاني، الاختيار المقابل للإكراه، لأن الفعل تارة يصدر من الإنسان عن رضا وطيب نفس، وتارة يصدر من الإنسان لا عن رضا ولا عن طيب نفس، فإن صدر عن رضا باطني وطيب نفس أسمينا هذا الإنسان بأنه شنو؟ مختار. أما إذا صدر لا عن رضا ولا عن طيب نفس فهذا يسمى مو مجبور، لا، يسمى مكره. فالفرق بين المكره والمختار وين يكون؟ في وجود الرضا وطيب النفس وعدم وجود الرضا وطيب النفس. فإن وجد الرضا وطيب النفس أسميناه مختارا، وإن لم يوجد الرضا وطيب النفس أسميناه مكرها. ومن هنا يظهر لك الفرق بين المكره والمجبر. المجبر ماذا قلنا؟ صدور الفعل بدون قصد من، فهو ليس قادرا على الفعل أو الترك. أما المكره فالفعل يصدر منه عن قاصد، هو قاصد للفعل ولكنه لم يصدر عن طيب نفس. كالصائم الذي يهدد بأنك إذا لم تشرب الماء سنضربك، سنسلب أموالك وإلى آخره، يهدد. يعني بعد أن يهدد يقدم باختياره ويشرب الماء. هذا الفعل وهو شرب الماء والمفطر ينسب إلى هذا الصائم أو لا ينسب إلى هذا الصائم؟ ينسب إلى هذا الصائم، بخلاف المجبر الذي قيد ووضع الماء في فمه، فهناك لا يصدق عليه أنه تناول المفطر. أما هنا المكره يصدق عليه أنه تناول المفطر. ولذلك الإكراه يكون فيه قصد أو لا يكون فيه قصد للفعل؟ في الإكراه فيه قصد إلى الفعل ولكن لا يوجد طيب نفس، وهذا هو المراد في محل كلامنا. فالاختيار الذي نشترطه في محل كلامنا هو الاختيار بمعنى طيب النفس في مقابل الإكراه بمعنى عدم طيب النفس، وليس الاختيار بمعنى القصد في مقابل الجبر بمعنى عدم القصد. ولذلك هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة في هاي النقطة. المسألة السابقة تتكلم عن الاختيار مقابل الجبر، أما في مسألتنا هذه فنتكلم عن الاختيار مقابل الإكراه الذي يصدر فيه الفعل عن قصد لكن لا عن طيب نفس. هذا هو الشرط الخامس. وقالوا لعل المصنف إنما تعرض إلى ذكر ذلك، يعني ذكر أن الاختيار مقابل إكراه وفسر الإكراه بعدم طيب النفس، يقول لعله يعتبر جوابا لصاحب الجواهر وردا على صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر يتبين من كلماته أن المكره أولا ليس لديه قصد لمضمون العقد، وثانيا ليس لديه طيب نفس بما صدر منه، فهو يعني المكره عقد المكره فاقد لكلا الأمرين، يعني يا أمرين القصد وطيب الناس. ولكن الصحيح كما تبين قبل قليل أن المكره قاصد إلى الفعل ولذلك ينسب الفعل إليه، يقال هو تناول المفطر، ولكن قصده للفعل وصدور الفعل منه لا عن طيب نفس بدون رضا. هذا لا يعني أنه مسلوب الإرادة ومسلوب القصد، لا هو قاصد ومريد، لكنه لم يكن مريدا عن طيب نفس. هذا بالنسبة للأمر الأول. أما الأمر الثاني، ما هو الدليل على اشتراط الاختيار بهذا المعنى في مقابل الإكراه؟ الجواب، يذكر الشيخ الأنصاري قدس سره 5 أدلة على ذلك. الدليل الأول هو الإجماع، حيث أجمع العلماء على اشتراط الاختيار في العقد وعلى بطلان عقد المكره، فقالوا عقد المكره باطل إجماعا. ولكن هذا الإجماع الظاهر أنه ليس إجماعا تعبديا، وإنما هو إجماع مدركي أو محتمل المدرك، وذلك لوجود أدلة كثيرة ونصوص شرعية من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على بطلان عقد المكره، وهي الأدلة اللاحقة التي سيأتي بيانها. ولذلك نحتمل أن المجمعين قد استندوا في إجماعهم علما إلى تلك الأدلة الواضحة الدالة على بطلان عقد المكره. ولذلك الشيخ الأنصاري يعبر يقول قبل الإجماع، إذا تتذكرون هذا شرحناه مرارا، مرة يقول بعد الإجماع ومرة يقول قبل الإجماع. إذا قال بعد الإجماع هذا يدل على أن الإجماع دليل مستقل، أما إذا قال قبل الإجماع يدل عليه قبل الإجماع كذا وكذا، هذا يدل على أن الإجماع ليس دليلا مستقلا وإنما هو إجماع مدركي، ومرت علينا هاي العبارة مرارا خصوصا في المكاسب المحرمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فحصرت الآية الشريفة جواز أكل المال مال الغير بأن يكون تجارة عن تراض، فإذا كان تجارة لا عن تراض فلا يجوز الأكل حينئذ، ودلالة الآية واضحة لا تحتاج إلى إطالة. وهكذا الدليل الثالث، الأخبار الكثيرة الدالة على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فتحصر الحلية بمن؟ بطيب النفس، فإذا لم يكن هناك طيب نفس كما في المكره فلا يحل المال، يعني عقد المكره باطل لا يحل أكل المال بناء عليه. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع حديث الرافع خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى حديث الرواة. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار. طبعا شنو المراد من الاختيار؟ ما يقابل الإكراه وليس ما يقابل الجبر، الاختيار. والمراد به يعني بالاختيار القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب النفس، هذا هو المهم، عن طيب النفس. فإذا كان لا عن طيب نفس نسميه إكراه، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، هذا هو المراد هنا. فالنظر علما الأساس هو طيب النفس وعدم طيب النفس.
المجبر ما عنده طيب نفس،
المجبر من باب اولى بعد ما المجبر اصلا قصد ما عنده
طيب نفس، ايضا ما
عنده فاشي مترتب. لا احنا نرجع للاول، اصلا قصد ما عنده، اما المكره فلديه قصد الى الاتيان بالعمل، لانه حينما هدد اما ان تشرب الماء واما ان تقتل، هو باختياره وقصده شرب الماء والفعل ينسب اليه لكنه لا عن طيب نفسه. لذلك يقول للاختيار في مقابل الجبر اللي هو القصد وعدم القصد المتقدم في المسألة السابقة. زين، ما هو الدليل على هذا الاشتراط وعلى بطلان عقد المكره ويدل عليه؟ أولا قال قبل الإجماع، الدليل الأول هو الإجماع، وهذا الإجماع مدركي أو محتمل المدرك، لأن الأدلة اللي راح يسيقها كلها يعتبرها قبل الإجماع. يعني الإجماع متأخر عن هذه الأدلة أم متقدم؟ متأخر. وإذا كان متأخر عن الأدلة اللاحقة سيكون إجماعا مدركيا أو محتمل المدرك، ويدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى، هذا الدليل الثاني: إلا أن تكون تجارة عن تراب. وعقد المكره ليس تجارة عن تراب، أو هو تجارة لكن ليس عن تراب. ثالثا وقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. والمكره لا تطيب نفسه بالعقد وإن صدر منه بقصد. وقوله، هذا الدليل الرابع وهو حديث الرافع الذي ورد بصيغ متعددة، فورد تارة بصيغة رفع وتارة أخرى بصيغة وضع، وورد تارة بصيغة تسع، رفع عن أمتي تسع، وورد في لسان آخر ست، وضع عن أمتي ست أو رفع ست. وهذا الحديث من جهة السند، حديث الرفع من جهة السند قد يقال هو ضعيف السند، إذ وقع في أسناده رجال ضعاف لا يعتمد عليهم، ولكن يمكن تصحيح سنده والأخذ به بطريقتين. الطريقة الأولى الاعتماد على الإسناد الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس سره الذي فيه أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وهذا السند صحيح لا مشكلة فيه. الطريقة الثانية وهما ذكره الشيخ قدس سره أن هذا الحديث بشكل عام هو متفق عليه بين المسلمين، فكأنه قطعي الصدور، يعني مو متفق عليه بين الشيعة فقط، وإنما متفق عليه بين المسلمين. إذن من جهة السند المسألة قد حلت. أما من حيث الدلالة خلينا نقرأ هذا المقدار. قال الدليل الرابع: وقوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله في الخبر المتفق عليه بين المسلمين رفع أو وضع. ليش قال رفع وضع؟ لأنه ورد بلسانين أو صياغتين عن أمتي، طبعا وفي صياغة أخرى مو عن أمتي، عن هذه الأمة، وضع عن هذه الأمة، أصلا ما نسبها إلى نفسه، عن أمتي. تسعة أشياء أو ستة، بل في بعضها ورد أربع وفي بعضها ورد ثلاث. ومن جملة هذه الفقرات منها ما أكره عليه، رفع عن أمتي هسه ست أو تسع، منها شنو؟ ما أكره عليه. فما أكره عليه مرفوع، فعقد المكره ليس صحيحا. ولتوضيح ذلك نقول بشكل مختصر ونترك البقية للدرس القادم، أن الرفع هنا مبدئيا الظاهر من حديث الرفع هو رفع العقاب والمؤاخذة الأخروية، رفع ما أكره عليه هو رفع العقاب. والدليل على ذلك هو وحدة السياق، لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان. يعني شنو الخطأ والنسيان؟ يعني رفعت المؤاخذة على الخطأ، رفعت عقاب عن الخطأ والنسيان. ففي الفقرات السابقة كان الرفع هو رفع للمؤاخذة والعقاب، فهكذا في هذه الفقرة ما أكره عليه يكون هو رفع علما للمؤاخذة والعقاب. وعلى هذا الظهور يتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال؟ لا يتم الاستدلال، لأن الحديث يكون أجنبيا عن محل كلامنا. نحن نتكلم عن البطلان الذي هو حكم وضعي، وليس عن الحكم التكليفي وترتب العقاب. فالحديث إذا أخذناه بظاهره فهو لا يدل على ما نحن فيه، ولكن ببركة قرائن خارجية نستطيع أن نعمم الرفع في حديث الرفع إلى كل رفع، سواء كان رفعا للمؤاخذة أو كان رفعا للحكم الوضعي. وهذه القرينة الخارجية هي صحيحة البزنطي، حيث استدل فيها الإمام سلام الله عليه على بطلان الطلاق والعتاق، واستدل بمن رفع عن أمتي ما أكره عليه، مع أن بطلان الطلاق وبطلان العتق حكم تكليفي أم وضعي؟ حكم وضعي. فاستدلال الإمام سلام الله عليه بفقرة ما أكره عليه على بطلان الطلاق والعتق هذا دليل على أن الحديث ليس مختصا برفع العقوبة الأخروية، وإنما هو رفع لكل شيء، سواء كان حكما تكليفيا أم كان حكما وضعيا في الدنيا أو في الآخرة. قال: وقول عليه السلام في الخبر المتفق عليه بين المسلمين رفع أو وضع عن أمتي تسعة أشياء أو ستة، ومنها ما أكره عليه. وظاهر هذا الحديث وإن كان رفع المؤاخذة والعقاب الأخروي فيكون أجنبيا عن محل كلامنا، إلا أن استشهاد الإمام، يعني هذه قرينة خارجية لتعميم الحديث إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام به، يعني بمن؟ بحديث الرفع ما أكره عليه في رفع بعض الأحكام الوضعية في روايات أخرى يشهد لعموم المؤاخذة فيه، يعني يشهد لمن؟ استشهاد الإمام به، يعني بحديث الرفع في رفع بعض الأحكام الوضعية يشهد، ها يشهد خبر لمن؟ خبر إن استشهاد الإمام يشهد لعموم المؤاخذة في حديث الرافع وأنها عامة لمطلق الإلزام عليه بشيء، عامة لمطلق الإلزام، هل سواء كان الإلزام دنيويا أو أخرويا، سواء كان حكمنا تكليفيا أم كان حكما وضعيا، لمطلق الإلزام عليه بشيء. طبعا الإلزام عليه يعني الإنسان المكره، هاي ترجع للإنسان المكره. زين ما هي هذه القرينة الخارجية؟ يذكر لك الرواية، ففي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك أو أيلزمه ذلك؟ يعني الطلاق والعتاق يكون صحيحا؟ فقال عليه السلام لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. فالإمام استشهد بهذه الفقرة لإثبات بطلان الطلاق وإثبات بطلان العتق مع أنها من الأحكام الوضعية، هذا شاهد على أن الحديث يعم الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. تأتي بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.